أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك. المخرج من الفتن مشاهدينا الكرام، تكلمنا في نهاية الفقرة الأولى وذكرنا وتكلمنا عن السياسة الشرعية، وقلنا جميل أن تذكر الله ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. نقول في بداية الفقرة الثانية لكل المشاهدين في كل مكان، اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه. شيخ محمد، السياسة الشرعية لابد أن نربط بكلام حضرتك بالواقع، الإسلام والسياسة. هل من الممكن أن يصبح الداعية رجل سياسة؟
أنا أود فقط أن أصحح مفهوما عند كثير من أحبابنا الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وأقول هذا كلام خاطئ جدا ولا علاقة له بالدين، قرآن وسنة.
نعم.
وقد ذكرت الآن حديثا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم من السياسة، كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي. والله تبارك وتعالى ما أنزل هذا القرآن يا أستاذ ملهم لتزين به جدران المساجد،
نعم،
أو ليحلي به النساء صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية، أو ليقرأ على الأموات، وإنما قال فيه جل وعلا: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال فيه جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا لنبينا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أي ما أنزل الله عليك هذا القرآن لتشقى به، أو لتشقى به أمتك، أو لتشقى أمتك بتكاليفه وأوامره وحدوده ونواهيه، وإنما أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمة ولتنشئ به للإسلام دولة، ولتربي به القلوب والعقول، ولتهذب به الضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن إلا لهذا، إلا ليسعد الخلق جميعا في الدنيا قبل الآخرة. فهذا أمر لابد أن تعيه الأمة. أولم نقرأ قول ربنا لنبينا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم.
أما أن يكون كل داعية رجل السياسة فالجواب لا، فالجواب لا، ليس كل داعية مهيئا وممكنا من أن يتكلم في السياسة الشرعية. ولذلك على الأمة أن تخصص منها نفرا من أهل الفضل والعلم. أنا لا أقول بدعا من القول.
نعم.
هل تعلم أن سر نجاح الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قد اختار كل صحابي ووضعه في مكانه الذي يناسب قدراته وإمكانياته وطاقاته؟ هذا يصلح لذاك وذاك لا يصلح لهذا. أخذ النبي السيف بيده وأعطاه خالدا،
نعم،
وقال: خالد سيف من سيوف الله سله الله على المنافقين والمشركين. والحديث في مسند أحمد بسند الحسن. أبو ذر أورع من خالد وأقرب من خالد وأسبق في الإسلام من خالد،
نعم،
وذهب بنفسه يطلب من رسول الله الإمارة. اسمع ماذا قال النبي في حق أبي ذر وماذا قال له. قال: ما أظلت الغبراء وما أقلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر.
يا سلام،
لشهادة النبي في حق أبي ذر
صلى الله عليه وسلم،
فيش أصدق ولا أوفى منه، مفيش. طيب يا رسول الله أعطيه بأوزارة، أعطيه محفظة. فذهب أبو ذر بنفسه: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تمنحني وزارة؟ أو فضرب النبي على منكبه أو منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإني لا أحب لك ما أحبه لنفسي، في رواية مسلم، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
سبحان الله.
انظر كيف منع النبي أبا ذر من الإمارة وأعطى السيف لخالد بن الوليد، وأبو ذر أسبق في الإسلام وفي المكانة من خالد بن الوليد. هذه عظمة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
فلا حرج يا أستاذ ملهم أن تقول لي يا شيخ محمد اجلس في مسجدك، علم الناس كتاب الله، وعلم الناس سنة رسول الله. فأنت لا تحسن أن تتكلم في السياسة، ولا تحسن أن تتعامل بالسياسة. أقول جزاك الله خيرا. لا ينبغي أن يتحول كل العلماء والدعاة إلى رجال سياسة، وإلى محللين سياسيين واستراتيجيين وعسكريين واقتصاديين. ألا ترى أن الأمة الآن قد هجرت كثيرا من العبادة والذكر وقيام الليل والتقرب إلى الله؟ ألا ترى أننا صرنا جميعا من كبار الساسة والمحللين؟
صحيح.
ألا ترى أن كثيرا من أبناء مصر الآن، وأنا أقول ذلك وقلبي يقطر دما، قد يقضي الليل كله من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر يتقلب بين الفضائيات ليسمع خبرا هنا، وليتابع مناظرة هناك وبرنامجا هنالك.
صحيح.
ورب الكعبة لا يذكر الله في ليله مرة، فضلا عن أن يقوم ليسجد بين يديه بركعة واحدة أو بثلاث ركعات. ننصر، نمكن، نعز، لا ورب الكعبة. خلي بالك، لا ورب الكعبة. أنت عاوزنا نبقى جهال بالواقع؟ أبدا أبدا لا أقول هذا، لكن لا تنسى أنك عبد، وأن وظيفتك هي العبادة، وما خلقت إلا للطاعة والعبادة. فلا تجعل الوسائل أصولا وغايات، كأنك ما خلقت إلا من أجلها. كل الدنيا بما فيها وسيلة لأشرف غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصار المنصب عندنا غاية، وصار الكرسي غاية، وصار المال غاية، وصارت الدنيا غاية، ونسينا أشرف وأطهر وأجل غاية. فأنا أذكر نفسي وإخواني وأحبابي بأننا نحتاج الآن في هذا الظرف الحرج إلى الدعاء، إلى التضرع، إلى التذلل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أقسم بالله لقد قست قلوبنا، أقسم بالله لقد قست قلوبنا، وابتعدنا كثيرا عن ربنا، وساءت أخلاقنا. ولا يمكن أبدا وفق سنن الله الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير أن ننصر أو أن نعز أو أن نمكن بهذه الأخلاقيات في جانب العبادة، وبهذه الأخلاقيات في جانب المعاملات والسلوك.
هل بسبب أخطاء بعض المنتسبين إلى التيار الإسلامي الشيخ محمد، هل تتفق معي أن هناك يعني نقدر نقول بكل وضوح وبكل صراحة انخفاض لشعبية الإسلاميين في الشارع؟
نعم، أقول ذلك بوضوح.
نعم.
وبصدق وبصراحة. لقد أسأنا لإسلامنا الأيام الماضية والأشهر القليلة الماضية، من حيث ندري أو لا ندري، حتى صار كثير من أهل مصر الطيبين يخشون من الإسلاميين.
نعم.
ولذلك أنا أكدت في الفقرة السابقة أنه على أهلنا وأحبابنا ألا يحكموا على الإسلام من خلال تصرفات بعض المنتسبين إليه. وأنا لا أقلل من شأن هذه الأخطاء التي وقعت فيها أنا وقع فيها غيري، وإنما أقول الإسلام معصوم لأنه قرآن وسنة وإجماع، ولا تحاكم الإسلام من خلال أخطاء بعض المنتسبين إليه. فكل المنتسبين إلى الإسلام يموتون ويجيئون ويذهبون، ويبقى الإسلام عظيما خالدا على مر الأجيال والقرون.
ولكن التمادي في الخطأ
خطأ.
آه.
التمادي في الخطأ خطأ، بل هو عين الخطأ. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لماذا لا نرجع عن أخطائنا قولية كانت أو فعلية؟
نعم.
لماذا لا نملأ قلوب أهلنا مرة أخرى بالطمأنينة؟ ولاحظ أن هذا لن يكون أبدا بالتنظير البارد، ولن يكون بالكلمات، وإنما يكون بالأخلاق والمعاملات والسلوك. نعم، نريد الآن أن نملأ القلوب طمأنينة بالأخلاق والعمل والكلمة الرقيقة المهذبة الجميلة. أخي ملم، أنا لست ملزما ولا مكلفا أن أكرهك على أن تعتنق رأيي، لأنني لست ملزما أن أكرهك على أن تعتنق ما أعتنقه من عقيدة. بعد الدعوة والبلاغ والبيان بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، يعني الله لم يكلفني أن أكره الآخرين على الدخول في الإسلام أبدا، أنا لم أكره ولم أكلف بهذا، أنا مكلف فقط بالدعوة والبلاغ والبيان بأدب وحكمة ورحمة وتواضع ورفق ولين. لكن فلان يهتدي أو لا يهتدي، مش شغلنا، مش وظيفتي أبدا. ولو شاء ربك، ده الخطاب لسيد الدعاء
صلى الله عليه وسلم،
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بل أنا لست مكلفا بحساب الآخرين، مش دوري. الله يقول لسيد الدعاء: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر، بشرط ألا تحول بيني وبين البلاغ. دعني أبلغ وأعدك أن أبلغ بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. أما أن يخرج الآخرون ممن يجيدون سياسة إطفاء المصابيح بل تحطيم المصابيح ليحطموا المصباح المضيء المنير في يدي ليحولوا بين من يعيشون في الظلام وبين هذا النور، فهذا خلل، وهذه همجية لا تطاق ووحشية لا تحتمل. وأنت ترى الأمريكان أتوا من أقصى الأرض ليصدروا ديمقراطيتهم المشؤومة المزعومة على فوهات المدافع والطائرات وراجمات الدبابات. أليس من حقي أنا وأنا مكلف من ربي بالدعوة والبلاغ بالحكمة والأدب أن أتحرك لأسمع الخلق عن الحق بحق؟ لأسمع الخلق عن الحق بحق؟ بلى. فإن أسمعت الآخرين عن الله بأدب وأبى الآخرون أن يدخلوا ديني، أقول بكل ثقة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أقول بكل ثقة: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا كان إسلامي لا يلزمني ولا يكلفني أن أكره الآخرين على اعتناق ديني بعد الدعوة والبلاغ، فكيف يلزمني ديني بإكراه الآخرين على اعتناق رأيي وطرحي؟ هذا لا يليق أبدا. لو استوعبنا هذه المعاني لن ترى هذه المعارك، ولن ترى هذا التطاحن.
التجرد الشيخ محمد، حضرتك قلت التجرد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التجرد.
أمين
يا رب العالمين. الأسئلة كثيرة ونريد أن ندخل فيها مباشرة،
تفضل.
ولكن حسأذن حضرتك نستقبل معنا تليفون الآن على الهواء من المملكة العربية السعودية وفضيلة الشيخ شيب أحمد. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ ملتي.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
وأسعد الله مساءك.
بارك الله فيك.
وشيخنا الكريم
عزك الله
الفاضل الذي اجتمعت معه في عنيزة أكثر من 20 عاما.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أو يا تلميذك وخادمك شيبة يا شيخ.
الله يرفع قدرك ويبارك فيكم، أنت أهل فضل.
ويسأل الله أن يعزك ويعلي مقدارك.
آمين يا رب.
وحضرت المناقشة الدكتوراه كاملة على النت.
جزاك
الله خير. وأنا كنت قبلت رأسك وأنت على الصورة.
أعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
نسأل الله أن يرفع قدرك.
آمين.
وينفع بك الإسلام والمسلمين يا شيخ.
آمين آمين يا رب. آمين.
الله يبارك في عمرك.
آمين. بارك الله في حضرتك.
ولكن عندي أسئلة.
نعم
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
ما نراه اليوم والمتقدمين إلى الرئاسة الجمهورية كل يتكلم عن القانون، القانون، لا نسمع أحد يتكلم بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا ما عودتنا عليه يا شيخ.
نعم.
رحمك الله.
نعم.
هذا. والسؤال الثاني، السؤال الثاني نريد يا شيخ، الله يغفر لك ويطول في عمرك.
آمين يا رب.
ويجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين.
أن توجه كلمة للناس لكي تعمل.
نعم.
تعمل يا شيخ.
نعم.
خلي.
نعم.
الكلام والكلام كثر كما يقولون، خلي الناس تعمل والشباب تعمل كما قال الشاعر وأنا تلميذك.
نعم.
أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست خرابة، وأتقنوا يحفظكم الله ويرفعكم جنابة، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا. أيها الغادون كالنحل ارتيادا وارطلابا، اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب دابا، واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا. نعم. ونريد تعليقك يا شيخ وأسعد الله مساءك.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. حبدأ من خلال كلمة من أجل العمل، كلمات سريعة من أجل أن نجيب على الأسئلة.
لا أجد أبلغ ولا أروع ولا أجل من قول ربي وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم.
بل قلت مرارا وتكرارا في أكثر من خطبة ولقاء، الله جل وعلا لم يأمرنا بالعمل فحسب، وإنما أمرنا بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ذكرها في ثلاثة مواضع من كتابه سبحانه، في سورة هود وفي سورة الكهف وفي سورة الملك.
نعم.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله جل وعلا لم يكلفنا بالعمل فقط، بل أمرنا أن نتقن العمل وأن نحسن العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الحديث رواه البخاري وحديث الزبير بن العوام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
نعم.
وأنا أقول شباب مصر وشباب الأمة ليس أقل من شباب اليابان، ولا أقل من شباب إيران، ولا أقل من شباب كوريا، ولا أقل من شباب تركيا. لماذا لا يبدع شبابنا؟ ولماذا لا يعمل أبناء هذه الأمة؟ وتعجبني عبارة الشيخ الشعراوي رحمه الله حين يقول: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا.
نعم.
أنا لا أعلم أمة على وجه الأرض أغنى من أمة محمد
صلى الله عليه وسلم،
مناخا وموقعا واقتصادا ورخاء وعنصرا بشريا متوضئا طاهرة، وهو أغلى عناصر الإنتاج العنصر البشري. أتريد أن تقارن العنصر البشرية في أمة النبي وهو عنصر موحد متوضئ طاهر بعناصر الإنتاج من العناصر البشرية في على وجه الأرض؟ لا ورب الكعبة. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أنا لا أتكلم كلاما سياسيا.
نعم.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لأن أعظم إفساد في الأرض هو الشرك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله بمنهجه وببعثة أنبيائه، ببعثة أنبيائه ورسله. فأبشع إفساد هو الشرك. ما قيمة هذه الحضارة المادية بعيدا عن رب البرية ومنهج سيد البشرية؟ فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أطهر وأشرف أمة كانت ولازالت وستظل إن شاء الله تعالى. فأرجو من أبنائنا، من أبناء هذه الأمة الميمونة الكريمة، أن يبدأوا العمل وأن يديروا دفة الإنتاج، وأن يعلموا أن الاعتصامات وأن الاحتجاجات وأن قطع الطرق وأن المصالح الفئوية والشخصية وإن كانوا أصحاب حق فيها لا يمكن على الإطلاق أن نبني بهذه المطالب بلدنا في وقت أزمة عميقة تمر بها مصر، وإنما يجب على الجميع أن يعمل. وأنا على أمل كبير في الله ثم في شبابنا وأولادنا أن يعوا جميعا قدر هذه الأمانة وخطر هذه المسؤولية.
أمين يا رب. الأسئلة كثيرة معنا الشيخ محمد من خلال موقع قناة الرحمة، ومن خلال الرسائل القصيرة على شاشة الرحمة، ومن خلال موقع اليوم السابع. أبدأ مع حضرتك بسؤال: كيف ترى حالة الانقسام والاستقطاب في الشارع المصري وأثرها على المشروع الإسلامي؟
أثرت تأثيرا شديدا حالة الاستقطاب في الشارع المصري على المشروع الإسلامي، لا سيما في الأيام والأشهر القليلة الماضية. هذا واقع لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ونتجاهله. وأنا أؤكد لك أيضا من خلال فهمي لكتاب ربي وسنة نبيه وفهمي للسنن الكونية الثابتة التي لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، أقول لك: التنازع والانقسام سبب حتمي لنتيجة مرة مؤلمة ألا وهي الفشل. ولا تنازعوا
فتفشل
وتذهب ريحكم. ولذلك أنا أحذر حتى نستوعب السنن، أنا أحذر إن لم يتدارك أهل مصر من أبناء التيار الإسلامي خطر المرحلة، ويلتقي الجميع على قلب رجل واحد ويصحح الانتماء للإسلام ثم لمصر.
نعم،
يصحح الانتماء للإسلام ثم لمصر، مش للحزب ولا للجماعة ولا للأنا ولا للشيخ ولا للعالم، تصحيح الانتماء إسلام ثم مصر. ستكون النتائج إن لم نفعل ذلك مرة جدا في الأيام القليلة المقبلة. أنا لا أقول ذلك تهديدا،
نعم،
وإنما أقول ذلك تذكيرا بالسنن التي لن تتبدل ولن تتغير. أنت تعلم أخي ملهم، والأمة الفاضلة زادها الله كرامة، تعلم أن سيد الخلق
صلى الله عليه
وحبيب
وسلم
الحق
صلى الله عليه وسلم
كاد أن يقتل في أحد بسبب مخالفة بعض الرماة أمرا واحدا لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وقتل 70 بطلا من أطهار الصحابة. إنها السنن، ما فيش مجاملة.
نعم،
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم قتلا ذريعا وتحققون انتصارا مذهلا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا الله، خلي بالك دي بتتقل الصحابة، مش ليا ولا ليك.
نعم،
الصحابة اللي فيهم أبو بكر وعمر في الوقت ده وعثمان وعلي والأطهار، رب العزة بيقول لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فماذا يقال لنا الآن؟ فهذه سنن ثابتة. الفشل أسأل الله ألا تجنيه مصر في الأيام القليلة المقبلة،
آمين،
لن يكون إلا بسبب هذا التنازع وسبب هذه الانقسامات. وأنا من أول أيام الثورة وأنا أصرخ وأقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. لطالما ذكرنا بهذه الآيات وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تستوعب الأمة الدرس سنهزم وسنفشل، وهذه نتيجة حتمية، ما فيش مجاملة.
نعم،
مش احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي اللي يحب النبي زق، لا، ده فيه سنن، إن استوعبت الأمة السنن ستعطيها نتائجها. فأنا أحذر من هذا الانقسام وهذا التشرذم، وأدعو أحبابي وإخواني في هذه المرحلة الحرجة أن نعود إلى الله أولا، ثم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، إلى المرجعية الصحيحة لنتحاكم إليها، إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم لنعمل معا لصالح هذا الوطن ولإنقاذ هذا البلد. فأنا قلت آلاف المرات، لا يستطيع فصيل وحده، لا الإخوان ولا السلفيون ولا الليبراليون، أن يحملوا مصر القامة وأن يحملوا مصر القيمة. الأمر يحتاج إلى تعاون وإلى تقارب، لا أقول إلى تطابق، وإلا فأنا أنقض ما أصلت.
نعم،
إلى تقارب وإلى تنازل لبعضنا البعض في كل الجوانب. مش بالضرورة يا أخي، مش بالضرورة أن يعني أتولى أنا كل شيء، وإنما تعالوا لنتنازل لبعضنا البعض، وليقدم بعضنا بعضا من أجل أن نحمل الراية معا. يا سلام، صلى الله وسلم على من علم الدنيا الحكمة
صلى الله عليه وسلم.
ألم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم من سادة الشرك في مكة أو من أشراف مكة أن يحل مشكلة هذه الخصومة التي كادت أن تعصف بمكة كلها، وأن تسيل بحور من الدماء ليراها أهل الطائف في الطائف، لا أقول ليراها أهل مكة بمكة، حين اختلفت القبائل على من ينال شرف وضع الحجر الأسود في الكعبة أثناء البناء. انظروا إلى حكمته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد بعث بعد بأبي وأمي وقلبي وروح، كان يستطيع وقد فوض من أشراف مكة أن يحل الإشكال، أن يحمل الحجر بيده وأن يضعه في مكانه، وقد انتهت الأزمة، وقد ارتضى الجميع في برلمانهم في مكة أن يرتضي الجميع حكم أول داخل عليهم، وهللوا حين دخل الصادق الأمين. لكنه بأدبه الجم وحكمته الرائعة لم يرد أن ينال هذا الشرف وحده، وإنما وضع الحجر في ردائه وطلب من رأس كل قبيلة أن يحمل هذا الرداء، فحملت القبائل كلها هذا الرداء، أو إن شئت فقل هذا الشرف. درس ينبغي أن نتعلمه. نريد أن يتقدم الحكماء والعقلاء وأن يتصدروا المشهد في مصر بتجرد لله سبحانه ثم لصالح هذا الوطن، بعيدا عن الدنيا بمطامعها ومطامحها ورغباتها ورهباتها. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص.
آمين يا رب. رأي حضرتك في تشبيه بعض المرشحين للرئاسة بالأنبياء؟
لا، هذا خلل. هذا خلل كبير. لا ينبغي أن تأخذنا العاطفة أبدا لنشبه واحدا من أهل الأرض الآن أيا كان بنبي كريم من أنبياء الله ورسله، فالأنبياء معصومون من الخطأ، اصطفاهم الله تبارك وتعالى لرسالته ونبوته، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، ويصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا كما يشاء سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يحملنا الحماس الفوار المنفلت من الضوابط الشرعية أن نجنح إلى هذا الحد، وأن نشبه أحدا من الخلق مهما كان قدره ووزنه بالأنبياء وبالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله أن يغفر خطأنا وزللنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، كيف وقد قال ربنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
جميل. سؤال: هل لو خالفت ما أجمع عليه العلماء إذا اجتمعوا على مرشح مثلا وبنفس التعبير وأنا مش عايز أنتخبه، فهل علي إثم؟
أولا، أين هذا الإجماع؟
أين
هذا الإجماع من العلماء؟ لو أجمع العلماء لانتهت كثير من المشكلات والأزمات.
يعني مثلا الهيئة الشرعية اختارت، وحزب النور والدعوة السلفية اختارت،
لكن هي اختارت مرشحا واختار حزب النور مرشحا آخر. فأين الإجماع إذن؟
نعم،
لم يحدث اجتماع ولا إجماع. ولذلك يعني أنا أقول هذا تأصيل مهم جدا، أرجو أن يعلم الجميع أن المسألة كلها من أولها إلى آخرها هي مسألة اجتهاد.
نعم.
إخواننا من أهل العلم والفضل في الهيئة الشرعية أو في مجلس الشورى أو في حزب النور أو في الدعوة السلفية أو في الجماعة الإسلامية أو في جمعية الشرعية أو في أنصار السنة، كلهم على العين والرأس وملء السمع والبصر، كل هيئة تختار واحدا من ممن ينصرون المشروع الإسلامي يختارونه عن اجتهاد.
نعم.
وعن تحر وبحث على قدر الطاقة وفي حدود الممكن والمستطاع. وأنا أرجو أن نفرق بين الممكن والمتاح، أرجو أن نفرق بين الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح أصلا، حتى لا نفقد الممكن والمتاح. فهم يجتهدون على قدر الطاقة وعلى قدر المستطاع، يجلسون مع هؤلاء الأفاضل ويسمعون منهم ويناقشونهم، ثم بعد ذلك يجلسون مع بعضهم البعض ويتناقشون فيما بينهم ويسهرون الساعات الطويلة، أشهد الله على ذلك. وأنا واحد يعني من بين هؤلاء. وبعد ذلك نتضرع ونتذلل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب وأن يلهمنا ما يرضيه عنا. فوالله الذي لا إله غيره أنا أقسم بالله على هذا، لأن القسم يعني فعله رسول الله في أكثر من 80 موضعا من السنة، وهو الصادق الذي لا يحتاج أصلا إلى قسم. لكنني أؤكد بهذا القسم أننا لا نريد أبدا دنيا، ولا نريد جاها ولا وجاهة، إنما نريد ما نظن أنه لنصرة دين الله، ثم لصالح مصر، لصالح هذه الأمة. ولذلك أنا أقول لإخواني، لا ينبغي على الإطلاق، وهذا ما يؤلمني جدا جدا، أن يسفه فريق اجتهاد فريق آخر، وأن يصل حد التسفيه إلى التخوين
وإلى إطلاق الفتاوى.
إطلاق الفتاوى مقبول، يعني مقبول أن يفتي هذا الرجل هو من أهل العلم وأهل التخصص، لكن ليس مقبولا أبدا أن أخطئ اجتهادك وأنت من أهل العلم، أو أن تخطئ اجتهادي وأنا من أهل العلم في مسألة الأصل فيها الاجتهاد. أنا لا أقف على نص ثابت في فلان من كلام ربي أو من كلام نبي. يا أخي، جاء سائل إلى عمر رضي الله عنه، أرجو أن لا ينسى شبابنا وأولادنا هذا، فقال له، سأله في مسألة، فقال عمر، اذهب إلى عبد الله بن مسعود ثم أخبرني بما أجابك به. فذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود، إلى أعلم الصحابة بالقرآن، فسأله فأجابه عبد الله بن مسعود، ثم عاد إلى عمر فقال له، عمر، بماذا أجابك عبد الله؟ قال، أجابني بكذا وكذا. فقال عمر، لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. فقال السائل، الأمر إليك يا أمير المؤمنين. قال، لا، اسمع اسمع، لو كنت سأردك إلى آية من كتاب الله محكمة، أو إلى حديث من أحاديث رسول الله لفعلت، ولكني سأردك إلى رأيي، ولعل رأي أخي عبد الله أصوب من رأيي.
نعم، سلام.
وذا الأدب.
نعم،
اجتهاد إخواننا في الهيئة الشرعية على العين والرأس، اجتهاد إخواننا في المدرسة السلفية في الإسكندرية على العين والرأس، اجتهاد إخواننا في الجماعة الإسلامية وفي غير على العين والرأس. يعني خلاص، أنا لا يجوز لي أصلا، لا يجوز لي أبدا أن أقلل من شأن أخي من إخواني من أهل العلم والفضل، أو أن أتهم، أعوذ بالله، أو أن أكذبه، أعوذ بالله، هذه أخلاق؟ أبدا والله. خلاص، هؤلاء أفاضل اجتهدوا، وأنا أدين الله أنهم يريدون باجتهادهم وجه الله سبحانه وتعالى فيما أعلم. يا أخي، فيما أعلم، وهذا قيد يعني أقوله تبرئة، فيما أعلم أنه جميعا يريدون نصرة دين الله تبارك وتعالى، ويبذلون ما يرونه في صالح هذا الوطن، في صالح هذا البلد. إن خالفت باجتهادي اجتهادهم، فلا ينبغي أن أخون، ولا ينبغي أن أخون.
نعم،
وإنما الكل في إطار الاجتهاد. ولذا أنا لا أرى أبدا أن أؤثم من يقول بأنني لن آخذ برأي هؤلاء الفضلاء في هذه الهيئة أو في هذا المجلس، وسأختار اختيارا يخالف هذا الاختيار. إن اجتهد هذا الأخ الكريم وصدقت نيته في نصرة الدين، ثم في العمل لصالح البلد، ورأى خلاف ما أرى، فكيف لي أن أؤثمه؟ ما دليلي على أن أؤثمه؟ ما دليلي على أن أخونه؟ ولذلك أقول، أنا ربما الآن يعني يطلب مني الكثيرون أن أذكر اسما بعينه الآن من المرشحين ممن ينصرون ويحملون المشروع الإسلامي. أنا يعني صدقني، يعني بعدما استخرت الله طويلا، أرى أن قول الآن قد يزيد الصوت الإسلامي تفتيتا، قد يزيد الصوت الإسلامي تفتيتا. فأقدم وأنصح إخواني من أهل الفضل أن ينصروا من ينصرون الدين، وأن ينصروا من ينصرون شريعة رب العالمين، وأن ينصروا من ينصرون سنة سيد النبيين، وأن ينصروا من ينصرون هذا الوطن الكريم الأمين. وقدم الأصلح والأكفأ الذي تدين لله تبارك وتعالى أنه الأصلح وأنه الأكفأ. وما دمت قد اجتهدت على قدر استطاعتك، واستخرت الله سبحانه وتذللت إليه أن أرزقك الصواب والرشاد، فأنت مأجور على كل حال. حتى وإن أخطأت أنت مأجور مرة، وإن أصبت فأنت مأجور مرتين. وأسأل الله أن يجنبني وإياكم الزيغ والزلل.
أمين يا رب. في سؤال مهم يحتاج إلى تعليق من حضرتك. يعني صورة حضرتك كانت توضع وتنشر وتوزع مع حزب النور أيام انتخابات مجلس الشعب، الآن صورة حضرتك بتوزع مع الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة، حضرتك لم تظهر للناس وتقول وتعقب على هذه الصورة.
والله أنا أرى يعني ألا تستخدم صورتي في أي يعني مجال من هذه المجالات، حتى أبقى داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وأبقى يعني على مكانة من المسلمين جميعا. فأنا يعني لو كنت أريد أن أنشغل بهذا العمل السياسي لانشغلت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد.
يا رب اللهم أمين. في يعني ماذا لو لم يفز أحد من المرشحين الإسلاميين؟ ده سؤال. فقول ماذا لو لم يفز أحد من المرشحين الإسلاميين لا قدر الله، كيف أقنع نفسي بأن النتيجة ليست مزورة؟
والله أنا بداية أرجو أن يكون الشعب بفضل الله تبارك وتعالى على وعي وعلى بصيرة، وأن يكون حارسا أمينا لصناديق الانتخابات. فأنا أرى أن الضمانة الوحيدة بعد توفيق الله تبارك وتعالى لتخرج الانتخابات نزيهة كما كانت بفضل الله تبارك وتعالى نزيهة في مجلسي الشعب والشورى باتفاق، فيما أعلم أيضا، أن يكون الشعب بعد الله سبحانه وتعالى ضامنا وحارسا. وأنا أطالب إخواني في مجلس الشعب أن يضعوا من القوانين ومن الضمانات ما يستطيعون أن يجعلوا هذه الانتخابات كما كانت في مجلسي الشعب والشورى نزيهة وشفافة وعلنية. وأنا أطالب إخواننا من المسؤولين أيا كانت مراكزهم من القضاء أو حتى من المجلس العسكري أن يعلن بوضوح وجلاء بصورة عملية نزاهة العملية الانتخابية. هم أعلنوا ذلك مرارا وتكرارا، لكن أنا أقصد بالصورة العملية أن تصور هذه اللجان وأن يسمح للإعلام ولرجال القضاء كما هو معلوم، لكن لأعضاء المرشحين أيضا أن يبقوا في اللجان وأن يشرفوا مع القضاة على فرز الصناديق، وأن يظهروا شفافية واضحة بصورة عملية كهذه للدنيا كلها ولمصر كلها، ليعلم الجميع بفضل الله تبارك وتعالى أن هذا الرئيس أيا كان هو ما جاء إلا باختيار الشعب له. وحينئذ لن ترى بفضل الله عز وجل زلزالا جديدا يدمر مصر مرة أخرى، وإنما سترى الجميع مقتنعا مطمئنا إذا رأى الجميع بعينه واستمع الجميع بأذنه إلى أعضاء المرشحين في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في المدن والمراكز والقرى والنجوع أنهم بأنفسهم على صناديق الانتخابات، وتفرز أصوات كل لجنة من اللجان، ويعلم هذا لأعضاء هذه اللجنة ولأهل هذه الدائرة، ثم بعد ذلك ترفع النتيجة النهائية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، يبقى صار معلوما حتى قبل أن تصل نتيجة الفرز إلى لجنة الانتخابات أن اللجنة الفلانية في العزبة الفلانية والنقع الفلاني والقرية الفلانية الأصوات فيها كذا وكذا وكذا المرشحين، وظهرت النتيجة ويتابع المصريون بل والعالم كله أولا بأول نتيجة الانتخابات ليشهد الجميع بنزاهته حتى لا تدخل مصر في أزمة أخرى جديدة.
يا رب إن شاء الله ربنا يسلم. سائل بيقول أنا لا أثق في أحد من المرشحين للرئاسة، فهل يجوز لي ألا أنتخب أحدا؟
لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تكون سلبيا، يعني إن لم تجد الصورة الكاملة التي كنت تنشد فاختر من هو الأقرب للمشروع الذي كنت تصبو إليه وترجوه. ادفع أشر الشرين حتى ولو تحملت أخف الشرين والضررين، فالأمر يوزن بقاعدة المصالح والمفاسد. تقدم واختر ما تراه الأقرب والأصلح من وجهة نظرك لنصرة الدين ثم لنصرة الشريعة ثم لصالح هذا البلد، لكن لا تكن سلبيا، لأن السلبية لا يمكن على الإطلاق أن نبني بها بلدنا من جديد.
نعم. شيخنا الحبيب أيضا معنا سؤال آخر، يعني في مسألة تكلمنا في مسألة تشبيه أنصار المرشحين لمرشحيهم بالأنبياء، أيضا معنا سؤال، يعني الوقت يمر بنا سريعا، ولكن يعني نتكلم في الرسائل.
نعم.
نتكلم في الرسائل وإن شاء الله تغني بإذن الله رب العالمين. رسالة حضرتك بتوجهها في البداية للمجلس العسكري، ماذا تقول له؟
أقول له أرجو أن تكمل المدة المتبقية وأن تسلم السلطة للرئيس المنتخب في انتخابات حرة ونزيهة، والحمد لله إذ لم تتأخر الانتخابات، وكنت قد حذرت من ذلك إذ بدأت الانتخابات بالفعل الآن.
نعم.
للمصريين في الخارج. وأرجو أن تتم بإذن الله تبارك وتعالى في موعدها في مصر، لأن تأجيل الانتخابات عن موعدها يعرض البلاد لفتنة لا يعلم خطرها إلا الله، وأن يتمم ما وعد به بفضل الله تبارك وتعالى، وأن يسلم السلطة للرئيس المنتخب من الشعب المصري. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في الجيش أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يسددهم وأن يحفظهم، وأنا كنت ولا زلت وسأظل مناصرا ومدافعا عن جيشنا
برغم الاتهامات والكلام
أنا
الكثير.
أنا يا أخي لا أعمل لحساب بشر ولا أعمل لحساب أحد، ورب الكعبة لا أقول إلا ما أرضي به ربي. سأظل منافحا ومدافعا وناصرا لأبنائنا في القوات المسلحة، وأحذر كما حذرت طيلة الأشهر الماضية من كسر الجيش، لأن كسر الجيش في صالح اليهود فقط. لا تسمحوا أبدا يا أهل مصر الأوفياء بكسر الجيش المصري، لأن اليهود يتحركون الآن تحركات مريبة على حدودنا في سيناء، فلا تسقطوا الجيش أبدا. وأقولها بكل ثقة، من أخطأ أيا كان مركزه وأيا كان موقعه، في الجيش، في الشرطة، في الحكومة، في القوى السياسية، في الأفراد، أيا كان موقعه فليحاسب محاسبة عادلة. فنحن نريد أن تحكم مصر بالعدل والحق، لا كما يقال نريد الدكتاتور العادل. فالدكتاتورية لا يمكن أن تتفق مع العدل أبدا، لا شرعا ولا عقلا، إنما نريد أن تحكم مصر بالعدل والحق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي بلدنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر.
اللهم أمين. رسالة حضرتك بتوجهها للحكومة.
أقول للحكومة، ابذلي ما استطعت من جهد في الأيام القليلة المتبقية لتسطري لك شيئا من الفضل والسؤدد في تاريخ البذل والعطاء لمصر الحبيبة. ولا ينبغي أبدا أن يتكاسل أحد عن العمل بدعوى أنها أيام وسيفارق الكرسي والمنصب، بل ابذل كل لحظة وكل ساعة لصالح هذا الوطن، واغرس لهذا البلد ما استطعت ولو كنت لا تحمل إلا فسيلة صغيرة. وأرجو ألا يتجدد الصراع بينك وبين مجلس الشعب، وأن يكون الاحترام متبادلا، وألا يعلق كل فصيل المجلس أو الحكومة أخطاءه على غيره، فأنتم جميعا في مركب واحد، فاحملوا الأمانة كما أراد ربنا سبحانه وكما يريد شعبكم المصري الأصيل.
بمناسبة الحكومة، هنا لابد من كلمة مهمة لكل الناس في مسألة دعم الاقتصاد المصري في الدعوة اللي حضرتك أطلقتها، المعونة المصرية. كتير بيسأل وصلت لغاية فين حتى نوضح الصورة.
هي ماتت في مهدها. أقول ذلك صراحة، لأنني لا أحسن التجمل ولا أتملق أحدا، يعني بفضل الله عز وجل لا يوجد مخلوق على وجه الأرض أتملقه بفضل الله. فالمشروع يعني وئد في مهده، وأنا ذكرت أنني أعلم أن الخيانة التي تمارس ضد مصر كبيرة، لكنني ما كنت أعلم أنها بهذا الحجم. هناك الكثيرون ممن لا يريدون لمصر أن تقوم
داخليا وخارجيا.
داخليا وخارجيا طبعا. ولذلك يعني أنا أحمل الأمانة للرئيس القادم الله يعينه، وللحكومة المقبلة صلى الله يعينها، ولمجلس الشعب أيضا، فالأمانة عظيمة المسؤولية كبيرة. وإذا اتفقت القوى التشريعية في مجلس الشعب بالمفهوم القانوني وليست بالمفهوم الشرعي، لأنه لا تشريع إلا لله سبحانه وتعالى، والقوة التنفيذية الممثلة في الحكومة وكذلك في منصب الرئاسة لو اتفق الجميع وتجردوا من أجل الله ثم من أجل هذا البلد سترى يعني انطلاقة هائلة لهذا البلد الذي حباه الله بكل المقدرات وبكل المقومات.
جميل، الأمر اتضح بفضل الله رب العالمين. رسالة حضرتك بتوجهها للبرلمان.
أقول لإخواننا في البرلمان، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، لكن الشعب المصري يريد منكم المزيد، ولا أريد أن أقول لكم كثير منه حزين بسبب هذا الأداء. وكنت قد طلبت في أول المجلس أن تحجب الكاميرات والفضائيات عن المناقشات،
البث المباشر للجلسات،
لتكون المناقشات متجردة لله ثم لصالح هذا البلد. وأرجو ألا يغضب أحد من إخواني بهذا، فالصحابة الأطهار خافوا على أنفسهم من النفاق، حتى ذهب عمر بن الخطاب إلى حذيفة ليقول أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فالقلب قد يتحول والنفس أمارة بالسوء. فأنا أرجو أن يكون النقاش متجردا بعيدا عن الأضواء، وبعيدا عن أن يظهر كل عضو أمام دائرتي بأنه المتحدث وبأنه المناقش وبأنه المحاور وبأنه يعني صاحب. لا، أسأل الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص. فلا زال الشعب مصر ينتظر منكم المزيد والمزيد. ولي نصيحة أخيرة، أرجو ألا يحدث صدام مع بعضكم البعض ثم مع الحكومة.
أي،
أنا لا أجد معنى إطلاقا أقولها لله للدخول في صراع جديد في هذا الوقت المتبقي القليل مع الحكومة للإتيان بحكومة جديدة. ماذا تفعل هذه الحكومة الجديدة في هذه الساعات أو السويعات القليلة المتبقية؟ أنا لا أريد هذه الخلافات الجانبية وهذه المشاكل التي تصيب الناس في البيوت والشوارع بمزيد من الإحباط ومزيد من الألم النفسي. فأرجو ألا يحدث هذا الصراع وهذا التصادم، وأن تظهر صورتنا أننا نريد أن نظهر فقط للناس أننا لا نريد أن نظهر للناس أننا نعمل من أجل هذا البلد.
الرسالة حضرتك بتوجهها لمرشح الرئاسة.
أقول لهم إنها أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ولو عرفتم خطرها وقدرها لفررتم منها ولا هربتم منها. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا كنتم قد تقدمتم لحمل هذه الأمانة الثقيلة، فاسألوا الله عز وجل أن يعينكم عليها، وارفعوا مبدأ الشورى، ولا تنفردوا بآرائكم وقراراتكم، وقربوا أهل الفضل من أهل التخصص في كل مجال من المجالات، ولا ينفرد واحد منكم بقراره، أشرك الجميع. ويا حبذا لو استفدت من تجارب إخوانك ممن ترشحوا معك أصلا للرئاسة، وقدم كل واحد برنامجا يريد أن يخدم به مصر، فلا حرج أبدا أن تستفيد ببرنامج الآخر إذا وجدت فيه ما تسد به نقصا في برنامجك. المهم أن تخلص النية وأن تطهر السرير التوطوية وأن تعمل لنصرة هذا الدين ولتحكيم شريعة رب العالمين ثم لصالح مصرنا وهذا البلد الأمين.
نعم، الرسالة للأزهر الشريف.
حان الوقت أن تؤدي دورك كما ينبغي للأزهر أن يكون. فالأزهر قامة وقلعة، ولا ينبغي أن يزيد أحد أبدا على دور الأزهر. الأزهر يجب أن يتبوأ مكانته الحقيقية من القيادة، وأود أن لا يأخذ رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة قرارا مصيريا إلا إذا عاد إلى الأزهر، وأن يصطفي شيخ الأزهر مجموعة من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين من الأزهر وغير الأزهر، فالعلم رحم بين أهله، لتكون هذه الهيئة إلى جواره، ليرجع شيخ الأزهر إلى هؤلاء الأجلاء الفضلاء في كل نازلة من النوازل، ثم ليرجع رئيس الدولة إلى هذه الهيئة وإلى هذه المؤسسة الفاضلة. لا ينبغي أبدا في المرحلة المقبلة أن يغيب الأزهر عن المشهد، وأن يبعد الأزهر عن قصد أو عن غير قصد، وإنما فليتقدم الأزهر ليدثر الجميع بعباءته العبقة على مدى التاريخ كله. فلو قام الأزهر الآن بدوره لحلت كثير من المشكلات والأزمات في مصر. والله لو وددت أن لا يوجد مسمى واحد لجماعة من جماعات الدعوة في مصر حين يظلل الأزهر على الجميع بعباءته الوسطية المعتدلة، وأن يحتضن الجميع وأن يكون أبا لكل هذه التيارات، وأن يصحح ما خطأ من أخطأ، وأن يوجه من ابتعد بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة.
الأقباط
اطمئنوا، فإسلامنا دين العدل، لا يظلمكم ولن تظلموا في ظلال الإسلام أبدا، ولن تحتاجوا في ظلال الإسلام وكنفه للاستقواء بالخارج أو بالداخل. وأبشركم بأنكم وصية رسول الله لنا القائل بأبي وأمي وروحي: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أبشروا فلن تجدوا مسلما على وجه الأرض ولو كان عاصيا يجرؤ أن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة.
الرسالة حضرتك بتوجهها لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أقول له: أخي الحبيب حازم، أضم صوتي لصوت أخي الحبيب الشيخ أبي إسحاق وأقول لك: اسجد لربك شكرا أن نجاك الله من هذه الفتنة وأن أبعدك، فهذا تقدير الله جل وعلا، واعلم أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد
سبحانه.
فالإرادة نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. اعلم أخي حازم أنه لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يبعد حاكم إلا بقدر وأمر أحكم الحاكمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعال أخي الحبيب حازم إلى الدعوة إلى الله التي تبوأت فيها مكانا عاليا، وذكر الأمة بربها وذكر الأمة بنبيها، وكن داعية خير وهدى كما كنت بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله ألا يحرمني وإياك شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وأنا واثق أنك تستطيع بإذن الله أن تخدم أمتك وأن تخدم دينك من أي موضع كنت فيه. فأعلن اليوم أخي الحبيب صوتك وتأييدك لأحد إخوانك من أصحاب المشروع الإسلامي لينضوي تحت هذه الراية أيضا أحبابك وأتباعك ممن ناصروك وعاونوك، لتكون دعما لهذا المشروع الإسلامي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه، إنه ولي ذلك.
آمين يا رب. رسالة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أحبابي في الله، أشهد الله أنكم ما نزلتم وما تحركتم إلا نصرة لدين الله وإلا نصرة لهذا المشروع الإسلام. الكل نزل بنية طيبة ونية صادقة. لا أتهم أبنائي وإخواني وأقول لهم جزاكم الله خيرا، لكن أؤكد لكم تذكيرا أننا ننصر دين الله، لا ننصر شخصا ولا واحدا بعينه، وإنما ننصر دين الله تبارك وتعالى. وإن لم يقدر الله لأخي حازم هذا الأمر فنحن من أولى الناس أن نعلن إيماننا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فورب الكعبة لا يأتي حاكم ولا يزول حاكم إلا بقدر رب العالمين. ألا تعلم ولد الغالي وأخي الحبيب أن رئيس مصر القادم مكتوب عند الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقد التبس الحديث على بعض أحبابنا من أهل العلم والفضل، فأود أن أقول إن الزمن المذكور في الحديث هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي، فأول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة.
جميل. رسالة حضرتك باسم قناة الرحمة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
قناة الرحمة تحبكم، ووالله الذي لا إله غيره، منهج قناة الرحمة الأدب، ولا تحب أبدا العداء والصراع، لأنها ما أصلت وأسست إلا لتذكر الناس بربها، فكيف تنفر الناس عن ربها؟ إن حدث خطأ من الرحمة فأنا وأنا على يعني موضع منها أعتذر جميعا للجميع، أعتذر أنا شخصيا إن بدر من الرحمة أي خطأ أو أي خلل. أنا أخي أجيد بفضل الله تبارك وتعالى سياسة الاعتذار، لأنني خطاء وأعلم قدري، أعلم قدري أنني في الوحل والطين، أقبل رأس كل أخ من إخواني ورأس كل ابن من أبنائي، والله حتى ولو أساء إلي ولو أساء للرحمة، وأنا أعلم أن هناك من الكثيرين من أساء لنا ولا زالوا، وهناك من سيظل وسيظل يسيء للرحمة. نحن نسامح الجميع ونغفر الجميع، ولنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. لا أقول ذلك تجملا، بل أقول ذلك تدينا واعتقادا، لعل الله أن يغفر لنا، لعل الله أن يسامحنا، لعل الله أن يتجاوز عنا. فربنا جل وعلا يقول لعبد يوم القيامة كان يدين الناس، ماذا كنت تفعل، ماذا كنت تعمل؟ فأقول العبد لربه يا رب كنت أنظر المعسر، وأقول لعل أقول لصبياني تجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عني. فيرد ربنا جل وعلا على عبده ويقول أنا أولى بذلك منك، تجاوز عن عبدي. فنحن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وزللنا. وأنا أقول لإخواننا جميعا أشهد الله أننا نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا على قلب رجل تقي نقي واحد.
أمين.
وأن يغفر لنا زلاتنا وذنوبنا، وأن يقر أعيننا بنصرة ديننا وعز بلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رسالة حضرتك بتوجهها لمدير قناة الرحمة الأستاذ محمود حسان.
محمود أخي وحبيبي وتوأم روحي، وأنا قلت ولا زلت أقول وسأظل أقول، محمود هو الجندي المجهول، هو الذي واصل الليل بالنهار لتظهر الرحمة بهذا الثوب البهيج. كنت أتحرك هنا وهناك وهنالك للدعوة، وهو يواصل الليل بالنهار في قناة الرحمة ليبدع. ولا أنكر أبدا أمام الدنيا أنه أبدع وقدم كل ما يملك من طاقة وعقل وفكر وجهد لإنجاح القناة، والكمال لله والعصمة لنبيه. أرجو من إخواننا إن أخطأ محمد حسان أو أخطأ محمود حسان أو الأستاذ ملهم العسوي، لا حرج على الإطلاق أن نذكر بأخطائنا،
نسعد ونرحب
بأدب،
نعم،
بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. فإن رأيت من إخوانك أخي الحبيب الناصح كبرا على النصيحة وإعراضا عنها فبكتهم في الدنيا كلها، أما أن نجرح وأن ننتقص قدر الجميع وأن نقلل من شأن الجميع وأن نحاسب الجميع محاسبة إبادة وقتل لمجرد خطأ يقع فيه محمد أو محمود أو الأستاذ ملهم، فهذا منهج مختل لا يمكن أبدا أن يكون من كتاب ربنا وسنة نبينا. ورسول الله يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فأنا أشد على يديك أخي الحبيب محمود وأقول لك واصل، جزاك الله خيرا، ولا حرمك بركة وأجر كل كلمة خير ألقيت على هذا المنبر الطاهر المبارك، منبر قناة الرحمة، سترى ذلك إن شاء الله تعالى في صحيفة حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أنت منور شيخ محمد،
الله يبارك فيك.
الرسالة حضرتك بتوجهها لبرنامج السهم.
هذا هو البرنامج الذي كنت أرجو الله أن يوفقني إليه في قناة الرحمة. أغبطك عليه يا أستاذ بلال، لطالما أبكيتني وأضحكتني وأوجعتني وأسعدتني، وأنا أرى الرحمة تتحرك على أرض الواقع بعيدا عن التنظير الذي سئمت منه الأمة وتعب منه البعض مع أهميته وجلاله، لأن العلم مقدم على القول والعمل. لكني في غاية السعادة حين أرى الرحمة تنزل إلى أرض الواقع، حين تطعم فقيرا وتسعد مسكينا وتشيد مسجدا وتبني بيتا وتذهب دمعة متألم مريض مجروح، ها هي الرحمة. وأرجو أن تبقى هنالك الرحمة، فما وجدت الرحمة إلا لتكون رحمة لهؤلاء. نعم، برنامج السهم صدقني إن قلت لك هو أحب برامج الرحمة إلى قلبي، هو أحب برامج الرحمة إلى قلبي، لأنه برنامج عمل، لأنه برنامج واقع، لأنه برنامج تربية. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا أجر هذا العمل العظيم. لطالما رجوت الله سبحانه أن نوظف هذا المنبر لنصرة الدين ولصالح الأمة والشعب الطيب على أرض الواقع، وها أنا ذا بفضل الله أرى الثمرة تنمو. فسر على بركة الله، ولا تحد أبدا عن طريق الدعوة، عن طريق الخير، عن طريق الأمل، عن طريق الغرس. هذا هو الباقي لدين الله تبارك وتعالى. ومن أراد من أهل مصر الطيبين الفضلاء أن يسمع سياسة أو أن يتابع الأحداث، فأنا لا يمكن أبدا أن يقنعني أحد أنه سيترك الجزيرة أو العربية أو غيرها من القنوات الإخبارية ليأتي إلى الرحمة ليتابع الأخبار. فلتبقى الرحمة رحمة ليتعلم منها الناس القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والسيرة النبوية الطاهرة والأخلاق وقراءة القرآن وخطباء المستقبل والدروس التربوية وعيادة الرحمة والدروس التعليمية. ها هي الرحمة وستبقى الرحمة. ولذلك أنا أعتذر لكل أحد أخطأنا في حقه أو أسأنا إليه بكلمة مقصودة أو غير مقصودة، اجعلوها عندي أنا وسامحوني أنا. وأنا أعتذر للجميع من أسأنا إليه بقصد أو بغير قصد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أعراضنا وأن يطهر قلوبنا وأن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا، ودايما بنسعد بيك ويعني بنتعلم من حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك ويعزك ويسعدك يا رب دايما. اللهم أمين. نبدأ صفحة جديدة مع كل المشاهدين في كل مكان إن شاء الله، مع بداية أولى حلقات برنامج مجلس الرحمة بعد عودة وبعد طول انتظار مع برنامج مجلس الرحمة بإذن الله رب العالمين، ونحقق المنهج اللي حضرتك قلته وأصلته بإذن الله، ونظل دائما على العهد وعلى الوعد يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، أمين يا رب العالمين. ولكن في النهاية لابد من رسالة من الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان إلى المواطن محمد حسان.
اتق الله يا محمد يا حسان، واسجد لربك شكرا، وضع أنفك في الطين والتراب، وسل الله أن يثبتك على الحق في زمان الفتن، ولا تتخلى عن طريق الدعوة حتى تلقى حبيبك على الحوض إن شاء الله.
الدعاء.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص،
ولوالدة الشيخ مسعد أنور،
وأن يرحم والدة شيخنا الحبيب الشيخ مسعد أنور رحمة واسعة، وأن يسكن فسيح جناته، وأن يرزق أهله وأولاده الصبر والرضوان والسكينة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر في كنفه وأمانه،
آمين،
وفي عنايته ورعايته. اللهم تولى مصر بعنايتك ورعايتك، واجعلها في كنفك وأمانك، وأنزل عليها من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك، وولي أمورها خيارها، ولا تولي أمورها شرارها، واستر نساءها، واحفظ شبابها، واهد أولادها، وبارك في أولادها، واحقن دماء أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناء هذا البلد من كل شر ومكروه وسوء، واحقن دماءهم برحمتك وقدرتك، واحقن دماء إخواننا في سوريا ونجهم من الظلم والظالمين والإجرام والمجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى
صلى آله الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني لابد من كلمة لكل العاملين في قناة الرحمة في هذه الحلقة الجميلة اللي لها تأثير واضح وبين ما شاء الله على كل العاملين في القناة ولكل مشاهدينا في كل مكان.
أقول لهم أيها الأحبة، بدونكم ما نجحت الرحمة.
الله الله.
نعم، من أول مسؤول من محمود إلى أحمد عامل البوفيه، ومحمود عامل البوفيه، ومحمود حارس الأمن، من أول مسؤول إلى آخر مسؤول، أقول لهم بفضل الله عز وجل أنتم نجاح الرحمة، ولا يمكن أبدا أن أنسى جهدكم وعطاءكم، وأرى أن الله عز وجل قد اصطفاكم من بين ملايين البشر لتكونوا في هذا المنبر الطاهر، فغيركم يعمل في منابر سيئة شريرة تنشر الفساد والضلال والباطل، أما أنتم يا أهل الرحمة هنا في رحمة بوجودكم في قناة الرحمة، وهذا دليل اصطفاء الله لكم ودليل اختيار الله لكم، فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، وأنا أشكر ربي على وجودكم معنا، وأشكر لكم صنيعكم وجهدكم، وأقبل رؤوسكم جميعا، وسامحوني إن كنت قد أخطأت في حقكم، وكذلك سامحوا الإدارة إن كانت قد أخطأت في حقكم أو قصرت، وأسأل الله أن يتولى مكافأتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كلام حضرتك يعني سبحان الله أستشعر منه وكأننا في الافتتاح الرسمي لقناة الرحمة، أنا أستشعر بذلك وكأننا نبدأ يعني صفحة جديدة مع قناة الرحمة، واجب علينا أن احنا كلنا يعني ندخل ونسلم على حضرتك وتبقى هي البداية.
إن شاء الله.
مشهد جميل زي ما بقول لحضراتك، ونستشعر وهي البداية.
عظم الله أجرك، عظم الله أجرك. أسأل الله أن يرحم
لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض
هذه مجالس رحمة فيها الهدى، فيها مغانم للرسول توزع، هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
أن يرتعوا فإذا سعيت.